وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليل، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني، ما زلنا نقرأ في كتاب مناهل العرفان للشيخ شيخنا الشيخ الزرقاني رحمه الله ورحمه الله. نكمل يا أخ محسن على ما وقفنا عنده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد معرفة الآيات. يزعم بعض الناس أنه لا فائدة من معرفة آيات القرآن، ويرد عليهم نذكر لهذه المعرفة ثلاث فوائد لا فائدة واحدة. الفائدة الأولى العلم بأن كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي حكمها الآية الطويلة التي تعدل بطولها تلك الثلاث القصار. ووجه ذلك أن الله تعالى أعلن التحدي بالسورة الواحدة فقال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. والسورة تصدق بأقصر سورة كما تصدق بأطول سورة، وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر، وهي ثلاث آيات قصار. فثبت أن كل ثلاث آيات قصار معجزة، وفي قوتها الآية الواحدة الطويلة التي تكافئها.
فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا إلى الحق منهم، وسلم والحمد لله وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبايبي في الله، مسألة الإعجاز وتحدي الله به. طبعا الشيخ ذكر الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. لكن حقيقة يعني هذه الآية فهم منها البعض غير ما ذكره الشيخ. التحدي يقع بالسورة في قوله تعالى: فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، اللي وردت في سورة يونس. إن كنتم في ريب، يعني فأتوا بسورة مثله، ما قالش من مثله، لأن مثله مثل القرآن، من مثله تشبهه. وهذا وجه من وجوه التحدي. رب العباد لما تحدى العرب وتحدى البشرية القاطبة تحدانا أن نأتي بمثل هذا القرآن، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بمثله مثل القرآن كله ما استطاع. بل بين تعالى أن هذا الأمر كتحدي، رب العباد يعلم منه أنه مش مستحيل، لا ده من سابع المستحيلات. ولعلنا بين هذا في السابق، لكن لا مانع أن نعيده حتى نوضح. قال تعالى: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية الحقيقة يعني ذكرت وجوه من الإعجاز مش وجه، وجوه التحدي مش وجه. العرب أنفسهم لما يكون الأمر مستحيل وأغرق جدا جدا في الاستحالة يقول هذا الأمر من رابع المستحيلات. ليه؟ لماذا من رابع المستحيلات؟ لأن الجمع عندهم يبدأ بثلاثة، وثلاثة ممتدة من ثلاثة إلى ما لا نهاية، إلى ملايين، إلى مليارات، كل هذا اسمه جمع. يبقى في أحاد وتثنية وفي جمع، إفراد وتثنية وجمع. الجمع مفتوح يبدأ من ثلاثة فصاعدا، فإذا تخطينا الثلاثة يبقى أوغلنا في التحدي. لذا قالوا هذا الأمر من رابع المستحيلات يعني مش فقط من مستحيل من أقصى المستحيلات، لا ده تعداء. القرآن لما تحداهم لم يجعلهم الربع مستحيلات بل جعلهم من سابع المستحيلات. فقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس، اجتماع الإنس نفس مستحيل. نقدر نجمع البشرية عن موجودين وأحياء؟ هل نستطيع أن نجمع كل البشرية الكرة الأرضية في مكان واحد؟ هذا مستحيل. المستحيل الثاني، هل نستطيع أن نجمع الجن من كل الأرض في مكان واحد؟ ده العفريت نجمعهم ازاي؟ مستحيل ثاني. هل نستطيع أن نجمع الإنس والجن معا في مكان واحد؟ هذا مستحيل ثالث. إذا شطر الآية الأول قال كل أن اجتمعت الإنس والجن، يبقى ذكر ثلاث مستحيلات. على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتوا مثله قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ودي فيها ثلاث مستحيلات أخرى. هل يمكن أن نوحد كلمة الإنس جميعا على هدف واحد يتفق عليه أن يقبل التحدي ويأتوا مثل هذا القرآن؟ ما نعرفش نوحد صف أهل مدينة، هنوحد كلمة كل أهل الأرض على هدف واحد أن يتظاهروا جميعا ويتحالفوا جميعا ويتفقوا جميعا على أن يأتوا مثل هذا القرآن؟ هذا مستحيل رابع. هل نستطيع أن نوحد كلمة الجن ليتظاهروا جميعا ويتفقوا جميعا ويتحدوا جميعا على أن يأتوا مثل هذا القرآن؟ مستحيل خامس. هل نستطيع أن نوحد كلمة الإنس والجن جميعا ليتظاهروا جميعا ويتفقوا ويتحدوا على أن يأتوا مثل هذا القرآن؟ مستحيل سادس. وإذا وقعت هذه المستحيلات الستة واجتمع الكل وتظاهر الكل فالإتيان بمثله مستحيل سابع. فقوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني هذا الأمر من سابع المستحيلات، مش مستحيل بس، ده من سابع المستحيلات. والتحدي موجود بقى 14 قرن من زمن، من قطر من أول نزل الوحي في القرآن تحدى، وتحدى العرب في أزهى عصور العربية، أقول أزهى عصور العربية، كانت البلاغة عندهم طي على ألسنتهم والفصاحة هي لغتهم. القرآن جاء بأفصح اللغات وأبلغها التي يعرفونها وتحداهم بها في هذا التوقيت. هذا التوقيت بالذات كانت اللغة العربية هي اللغة، لا أقول اللغة فقط، لا، ده اللغة العربية كانت أرجوزتهم تسليتهم وتسليتهم. الناس عادة يبحث عن ما يسليه أو يسليه أو يسل عنه. النفوس البشرية تمل كما جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم روح القلوب ساعة وساعة، حديث الحنظلة، حديث حنظلة، قال يا حنظلة روح القلوب ساعة كم ساعة. فالقلوب محتاجة ترويح والبشرية جبلت على هذا التربية، ساعة عايزين يفرفشوا ويعنشوا. ولذلك هنجد في كل العصور وجد من يفرفشوا. في العصور القديمة كان السحرة عصر فرعون وغيره، كان اللي بيقوم بعملية الإعلام والتكشو والفن والتمثيليات والمسرحيات السحرة. الآن تنوعت بقى عندنا فنانين متخصصين في في الرقص وفي الغناء وفي في التمثيليات وفي الخداع، وفريق السحر يعني انحصر جدا عز من يبحث عنه ويتفرج عليه، والتكشو النصب في الأخبار والكذب والمراوغات كل هذه ألوان من التسلي للناس. العرب في هذا التوقيت أيام إبان البعثة كانت تسليتهم باللغة العربية بالشعر والنثر. عندنا طبعا وجه اخر من الترفيه الكوره، فريق مهتم بالكوره، فريق مهتم بالتوكشو، فريق مهتم بالافلام والتمثيلات والمسرحيات، كل دي انواع من التسليه. التسليه في عصر النبوه او قبل النبوه كانت بالشعر والنثر، فكان عاملين مباريات يوميه ودوري محلي داخل مكة، ودور عالمي تشارك فيه كل الدول العربية الناطقة العربية. بل استطاع هذا أن ينشر هذا حتى عند غير العرب. لأول مرة يعرف الأجانب شعري موجود ومقفل على يد العرب. اللغة اللاتينية ما كان فيها لا شعر قبل العرب، لا شعر موجود ولا مقفل. الشعر الموزون المقفى والنثر بكل صور البلاغة الموجودة فيه والبيان والبديع، كل هذا كان أساطينه العرب. العرب ظل يتدرج فيه حتى وصل لفترة ما قبل النبوة، أن صار هذا الأمر هو أسطورتهم وأرجوزتهم وتسليتهم. ففي دور كما قلت محلي، كل يوم اجتمعوا في مكة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، يسمى وقت العصر. كانوا قد نصبوا على الكعبة 360 صنم، كل صنم له إله وكل إله له مولد سنوي، وكل بطن بطون العرب مختص بإله. البطن المسؤول عن الإله في يوم عيد ميلاده ده هو اللي يتكفل بنفقات المجتمعين، الأكل والشرب والتحية وغيرها. وفي نفس الوقت بيعقد داخل الكعبة سامر، في داخل صحن الحرام سامر زي مسرح، وتجلس عليه لجنة حكام نقاد في الشعر في اللغة، ويأتي الفرق المتبارية، بطن تيم مع بطن تميم، مش عارف بطن بني هاشم مع بطن مع خزاعة مع وهكذا. فالتقي الفريقان ويتباروا، أين أخطب خطباء دول؟ أين أشعر شعراء دول؟ فيأتي كبار خطبائهم كبار شعراء، ويبدأ كل واحد منهم يعرض ما أعد من مادة شعرية أو نثرية خطبية، واللجنة تسمع من هذا ومن هذا وتعطي درجات وتحكم في النهاية. المباراة دي كانت يومية، كل يوم كل يوم. فلحظة إعلان النتيجة الدنيا تهيص كلها، وتتحول مكة دي كلها لاستاد كورة، تصفيق وصفير تي تي، وكل واحد يحيي فريقه. حتى وصف الله لنا هذا فقال: وما كان صلاتهم عند البيت، عبادتهم بيعبدوا ربي عند البيت، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. مكاء وتصديق تصفيق وصفير تي تي هاشم تي تي ها مخزوم وهكذا. وهي الشاهد يا إخواني، كان هناك أسواق ضخمة، استادات كبيرة تلتقي فيها بطون العرب كلها، في كل الفائزين من كل المناطق ليعملوا عملية تصفية، كأس عالم العالم العرب كله. من هذه الأسواق سوق المجاز والمجنة وسوق القاص، هذه الأسواق الضخمة يجتمع فيها حشود كبيرة جدا من كل المناطق من كل القبائل وغيرها، ويتم المباراة والتصفية النهائية. الفريق الفائز أو الشخص الفائز، طبعا عشان يخش المباراة العالمية دي ما ينفعش قصيدة 20 بيت ولا 50 بيت ولا 100 بيت. التصفية النهائية على المعلقات، المعلقة 1000 بيت حد أدنى، ينظمها ويحفظها ويقولها، يلقيها بلسانه مش مكتوبة. المعلقة الفائزة يكافئ صاحبها، الدولة ده بيعقد مرة في السنة كأس العالم. الفائز تعلق معلقته داخل الكعبة شرفا لها لمدة عام لغاية ما ايه يحصل التصفية الجاية. انا احببت انقل هذه الاخبار حتى ندرك الى اي مدى صار اللسان العربي طيع عند العرب، وصار ينظم الشعر العام والخاص عوام من عام العرب بالسليقة، ينظم الألف بيت ويحفظها، بل قد يسمعها مرة يحفظها من مرة. الحافظ المتمكن يحفظ القصيدة الألف بيت من مرة، اللي أقل من شوية يأخذها على مرتين يحفظها مرتين يسمعها مرتين، لو سمعها مرتين، اللي أقل يحفظها من ثلاثة. ودي أعملت ذاكرة الحفظ عند هذا الجيل بشكل عجيب، ولعل الله هيأهم لحفظ القرآن والسنة. تهيئة ربانية عجيبة عجيبة، أعد الله هذا الجيل إعداد فريد من نوعه لا مثيل له في التاريخ البشري كله. إعداد ربانا، والكلام ده أخذوه في البداية تسلية تسلية، بعدين عارفين إيه اللي يصير الناس وإيه اللي يخلي الناس تتفرفش لدرجة عارفين إن الرجال لا يصيرهم شيء كالحديث عن النساء. فاعتاد شعراؤه أن يفتتح قصيدته بالغزل قبل نخش الموضوع، دي المقدمة للغزل وذكر النساء. حتى الذي لا زوجة له يتخيل محبوبة ويشعر فيها، يشعر فيها، لأنه كان يعتبر الحديث عن النساء ترتيب للجلسة وتصحيح للنائم، تصحيح للنائم عشان كل يستيقظ يتنبه عشان يسمع ما يأتي بعد هذه المقدمة من عطايا ومن يعتبرها يعني إيه من التوفيق الذي يوفق إليه. حتى كعب بن مالك لما يعني أحل النبي قدامه وجاء يعتذر، جاء يعتذر وبدأ قصيدته كالعادة العرب بالغزل، بانت سعادة في قلب اليوم بتقول ولم يكن له محبوب اسمه سعاد، لكن تخيل سعاده ونظم عليه القصيدة. فالشاهد إخواني أنا حبيت تسخت هذا المعنى حتى ندرك إلى أي مدى وصلت اللغة العربية إلى قمة سابقة لم تسبق ولم تلحق. يعني لا الجيل الذي قبلهم بلغ ما بلغوه في هذا الجيل، ولا الذي بعدهم بلغ ما بلغوه. ولذلك جاء الآن لهذا الجيل البارع البارز المبرز في اللغة وتحدى في لغته التي يحسنها أطلقها وتحدى، فإن كان أبلغ بلغاء العرب وصل مرحلة الله خدنا يعني المسلم مسترجع هذا التاريخ شيء يذهل يذهل. إزاي أتقنوا اللغة بشكل عجيب وصل معطاء متأخر عن الجيل الصحابة، وصل من جيل تبعي جيل حسن بن نصر، بل كان هو يعني حتى ليس حسن كان أبلغ في الراء، كان يعتلي المنبر الخطبة بالكامل لا يستعمل فيها الراء قط قط، يعني استطاع أن يأتي بالكلمات البديدة لكل الكلمات اللي فيها الراء في اللغة العربية لدرجة صفة خلان يعرفه لدرجة قال لك بس الخطبة بيحضرها وجهز نفسه فيه. طب نحرجه وهو أما الخليفة أعطوه الورقة وقال يا عاصم اقرأ هذا يا خليفة، فكتبوا فيها أمر أمير أمراء بحفر بئر الصحراء كلها راء لعل راء تفلت منه تظهر لدغته كل زي الغندي أخ إخ قول شيء إخ. عاصم مجرد أمسك الورقة أدب قال حكم حكيم الحكماء بنقب جب في البيداء وأفلت عاصم. فالهاد علي بن طالب دخل على جماعة من الصحابة وجدهم يتناقشون أي حروف اللغة أكثر تكرارا، فاجتمعت كلمة الحضور على الألف اللي ده أكثر حروف تكرارا. قال اسمعوا مني، فقام فيهم خطيبا بمئتي جملة ما استخدم فيها الألف قط لا قطع ولا وصل. إيه دول؟ ما هؤلاء؟ من هؤلاء؟ حقيقة اللغة وصلت عندهم مراحل حيرت العقول، ورغم هذه البلاغة العجيبة جدا يأتيهم التحدي، فليأتوا بحديث مثل كم صفر عاجز. رب العباد يعلم إن في العرب أنفة غير مدرك في سماع الأرض لما تسير سوق. رب العباد ألح في التحدي، بل ألح في امتهانه ليصير حفيظتهم حتى يقبلوا التحدي. فمرت برؤوس التراب وبعقولهم وعقول أبائهم وأسلافهم وأفكارهم وآلهتهم كل ما قدسوه القرآن برد في الأرض عشان يخبرت حد ويأتوا بمثل ما فيش. نزل معهم التعب فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعت من دون الله كنتم صادقين. ادعوا اللي انت عايزه الانس والجن واللي فوق واللي تحت واللي يعجبهم. عشر سور بس عاجزوا وفي كل مرة يعيد الكرة ويمرق برؤوس التراب ليثير الأنف فيه. فلما عجزوا تحدى بسورة فأتوا بسورة مثله وادعوا ما استطعت من دون الله كنتم صادقين. عاجزوا السورة كان أقل السورة السابس آيات كما ذكر شيء سورة الكوثر ثلاث آيات استطاع ما فيش. فخرج عن دائرة القرآن والنظم. أنا تعمدت أسوق هذا كله عشان نصل لهذه الحقيقة. خرج بره القرآن النهائي في الآية التي استخدمها الشيخ عشان كده كان تعمدت أشرح هذا الشرح. قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. من مثله يعني يشبهه مش زيه مش مثله من مثله يشبهه يقترب منه. شفت هذا المعنى حتى ندرك ان التحدي اكبر من طاقاته كلها رغم ما لهم من قوة في اللغة وسليقة وفطرة حتى صار يتقنها العامي والعالم والعام والخاصة والأساتذة الكبار. كان من أكبر نقادهم بل أكبر نقادهم على الإطلاق تلميذ المغيرة. كان أعلم الناس بنقد الشعر النثر وذلك الإلزام حكام لما اختار لنا لو فيها الوليد خلاص حد شايفك منه. حتى لقبوه وحيد عصري وفريد دهري هو نفسه لما سمع القرآن حار عقله رغم نقده الشديد لتردد ضميره أن يتحرك. فجاء المجتمع من قريش قال هل جربتم على الناس من سمعين قال هل جربتم على محمد القط كذا من قط قالوا لا. هل جربتم عليه كهنة قط قالوا لا. فعندها أعلمهم بملكاته وإمكانياته قال وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني. في واحد فيكم أعظم في النقد مني؟ تحداهم أن يكون أحد أشد نقدا منه أو أعلم بالشعر بكل ما يتعلق به منه. وما أحد منكم أعلم بالشعر مني ما نزع واحد أقر له بهذا الفضل. عندها نطق قال لقد سمعت منه اليوم عجبا. وانظر اللغة العربية الطيبة في لسانه ذكر سبع وجوه نور الأنصف. لقد سمعت منه اليوم عجبا أول وجه إن له لحلاوة رقم اثنين وإن عليه لطلاوة رقم ثلاثة وإن أعلاه لمثمر أربعة وإن أسفله لمغدق خمسة وإنه لا يعلو ستة ولا يعلى عليه سبعة. سبع وجوه من جل إعجاز في القرآن ذكرها لهم بغيرة في عبارته. لكن تحت الضغط وخاصة من رجال الإعلام وكان على رأسهم حكيم الإعلاميين اللي قبوا أبو الحكم أبو جهل عمرو بن جهل كان من أنكر الإعلام العرف في التاريخ. إعلام خطير شاعر خطيب إعلامي تكشو على أعلى مستوى استطاع أن يخدع أهل مكة كله على مدى سنين. من جل من حجبوا عن الإسلام كان وراءهم أبو جهل حتى لقبوا أبو الحكم وسيد الوادي. سيد الوادي أبو الحكم لم يزل بالوليد بن مغيرة رغم فكر الوليد العالي وعقله العالي جدا لم يزل به حتى رجع كلامه وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر. فجاء القرآن يصف الوليد في هذه الحالة فيقول ذرني ومن خلقت وحيدا، جعلت له عطايا، جعلته وحيد عصري في النقد في الشعر مثلا، ده عطاء الله منه عليه، من الله عليه. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، أولاده كانوا حاجة فخمة، صار خلق ولد طول عرض وقوة نادرة، وأقوى منه أخوه الأكبر الوليد بن الوليد. الوليد بن الوليد أسلم قبل خالد، وكان إسلام خالد عبد الوليد. الوليد ده اللي كان في الحصار، وكان النبي يدعو له باسمه في القنوت في الفجر، كان يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد. الوليد بن الوليد أخو خالد الأكبر، ومن إخوانه عمارة بن الوليد. عمارة كان أجمل فتيان قريش، طول وعرض وجمال، لدرجة قريش لما تآمرت على أبي طالب وقالوا يعني اعطنا ابن أخيك ونعطيك أجمل فتى في قريش، كان يود أن يبادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمارة بن الوليد، هو ده أجمل فتى في قريش باتفاق قريش كله. لذا يقول تعالى وبين شهودة ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآيات عنيدة سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر في العبارات الآية كلها، فقتل كيف قدر. لما يقول قتل كيف قدر عند العرب يعني بلغ نهاية الفكر، ثم قتل كيف قدر، ثم بلغ نهاية النهاية، ثم نظر بعد كل ده، ثم عبس بصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. قال نص مخصوص في مصيره ومآله. وصل المعنى الخطير ده؟ إذا ندرك العرب وصل لهذه المراحل، والقرآن تحداهم ومر رؤوسهم في التراب، فأتوا بسورة من مثله. ولما يقول من مثله يبقى مش عايز ثلاث آيات، لا ده طلع بره القرآن خالص، خارج القرآن نهائي، فأنت بصورة مثل تشبهه تقترب منه. أما القرآن نفسه فالتحدي فيه يسمو على ما يشبه القرآن. عشان كده لما الشيخ بيقول إن الثلاث آيات مع بعض يعد وحدة في التحدي، مش من حيث التركيب بس اللغوية، من حيث المعاني التي طرحتها الآيات. ده كل آية منهم ربنا سماها آية، يعني وهنشرح المعنى آية، دليل وبرهان ومعاني كتاب جديد، ذكرنا خمسة معاني، كل واحدة من دول علامة فارقة في خطاب الله الخلق. فكيف لو اجتمعت ثلاثة؟ قضية إفراد الآيات وتحديد عددها مسألة مش هينة، لا، ده الآية وحدة من وحدات التحدي، بل أقول مشد، وإن جاء التحدي بالسورة إلا أن بعض الآيات وعدها كافية في التحدي حتى مع العرب. بلاغة العرب مهما علت تقف عاجزة. لما قلت تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، من أقصى الآية، المعاني اللي فيها كل أمثال العرب عجزت أمامها، وكل بلاغة العرب حارت أمامها. لما قلت تعالى نملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم يشعرون، يقول الإمام القرطبي هذه الآية وحدها جمعت عشرة أساليب بلاغية. كم عارف يستطيع أن يكتب عشرة أساليب في جملة قصيرة كهذه؟ فما لك لو أطول سنة؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد القوم الظالمين، يقول الإمام القرطبي حوت 24 أسلوب من أساليب البلاغة في جملة آية. من العرب نادى في آية كهذه وغيرها؟ أنا ضربت أمثلة. القرآن يتحدى الكل. إذا هذا التحدي، لأن هذا بلا نزاع كلام الله الذي يفوق كلام الخلق جميعا، ولا طاقة للبشرية إلى مثله أو إلى ما يماثله أو يشبهه. فكيف لا تكون الآيات موضع التحدي؟ أنا أحببت بس إن دي الفائدة الأولى من وجود الآيات. طلت فيها أطلت، نكتفي بهذا القدر عشان ناخذ الفائدة الثانية. تفضل يا خمسة.
الفائدة الثانية حسن الوقف على رؤوس الآية عندما يرى أن الوقف على الفواصل سنة، بناء على ظاهر الحديث الذي استدل به فيما يرويه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقرأ الرحمن الرحيم ثم يقرأ. قال صاحب التبيان في موضع آخر من نصه، قال بعض العلماء وفي الاستدلال به أي بذلك الحديث على ما ذكر نظر، وذلك لأنه حديث غريب غير متصل الإسناد، رواه يحيى بن سعد الأموي وغيره عن ابن دريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، والأصح ما رواه الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلي ابن مالك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت ما لكم وصلاته، ثم نعتت قراءته مفسرة حرفا حرفا، ذكر ذلك الترمذي. أقول ويمكن الجمع بين هذين الحديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يقف على كل فاصلة ولو لم يتم المعنى بيانا لرؤوس الآية، وكان تارة يتبع في الوقف تمام المعنى فلا يلتزم أن يقف على رؤوس الآية لتكون قراءته مفسرة حرفا حرفا. وعلى هذا يمكن أن يقال حيثما كان الناس في حاجة إلى بيان الآيات حسن الوقف على رؤوس الآية ولو لم يتم المعنى، وحيثما كان الناس في غنى عن معرفة رؤوس الآية لم يحسن الوقف إلا حيث يتم المعنى. ويحتمل أن كلمة مفسرة حرفا حرفا في الحديث الآلف يراد بها الترتيب وإخراج الحروف من مخارجها فلا تعارض الحديث الأول. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبته وسلم اللهم تسليما كثيرا. هو فتح موضوع كبير، موضوع علم الوقف والابتداء في القرآن، وهذا الحقيقة علم الناس يتعودوا يأخذوا علم التجويد، وقليل من الناس من يحرص على تعلم علم الوقف والابتداء مع أنه فريضة، كما قال الإمام ابن جزر رحمه الله تعالى: وبعد تعلمك للتجويد لا بد من معرفة الوقوف، ولا بد يعني تعني اللزوم. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الوقف والابتداء في القرآن كما تعلمون القرآن اليوم. زي ما تعلموا القراءة، احنا كنا نتعلم الوقف والابتداء في كل آية، فين الموضع اللي يتم في المعنى نقف عنده، ومن أين يبدأ الوصل، متى نقف، ومن أين نبدأ. هذا علم كامل، والعلم ده جامع لعلوم شتى. أولا علم الألفاظ، علم النحو الصرف، علم البديع، علم البيان، علم البلاغة، جامع لعلم المعاني، جامع لعلوم النص ومنتشر النص. كل دي علوم يحتاجها دارس الوقف والابتداء. ليه؟ الوقوف هنا المعنى أتم ولا أقل تماما، أبلغ ويخالف البلاغة، أبين ولا يخالف قاعدة البيان، وهكذا وهكذا. فتعلم تعلم علم وقف الارتداء، وده علم خطير وللأسف الشديد إن الأمة في عصرنا ضيعت. سامحوني يعني كنت بدرس أحد شيوخي، من أمتع ما تعلمت في حياتي أن وقف الارتداء. ليه؟ لأني بيعرفني إن لو وقفت في هذا الموضع إيه المعنى اللي أستفيده، ولو زدت إيه المعنى اللي يضيف لي الزيادة. في كل آية في القرآن آية آية، هذا معنى خطير جدا 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 للأسف الشديد، ولجهل الناس اللي لا يعرف قدره ولا قيمته. الوقوف على رؤوس الآيات هو العمدة في هذا العلم، أقول العمدة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتله بين يدي أصحابه هم أهل لسان، ويعرف إذا وقف إيه المعاني اللي تضاف عند الوقف وإيه المعاني اللي بتتم، ولذلك كانوا حريصين كل حرص إن يعرفوا رؤوس الآيات اللي حوت جملة من المعاني والعلوم استقلت بذاتها عن غيرها. هذا معنى خطير جدا جدا. الصحابة حرصوا على هذا حرص شديد، واحنا وضحنا ان تكلمنا عن الاختلاف في عدد الآيات، قلنا ان بعض الصحابة اللي سمعوا النبي وقف في، يعني طبعا ان الآيات كلها 6100 متفقين عليها كلهم، الخلاف كله وقع في الزيادة عن 100، 6100، هل هم 36 أو 24 وما بين ذلك. الاختلاف وقع في مواضع النبي وقف فيها مرات ووصل مرة، فاللي سمعه حال الوصل لم يعدها آية، واللي سمعه حال الوقف عدها آية. دي الآيات القليلة جدا اللي اختلفوا فيها، لكن الأصل إن الكل سمع منه باتفاق على رؤوس 6100 آية لا خلاف فيها. إذن كمال المعنى واكتمال المعنى وكمال الموضوع والروح استقر في صدور الصحابة واستقام عندهم، وكان الضابط الرئيس لهذا وقوفه صلى الله عليه وسلم على رسوله. الحديث الوارد في حديث صحيح في المتن الصحيح ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا الحمد لله رب العالمين، بعض حديث ام سلمة يمد واقف. الحديث بين ان في وقف على رسوله يمد واقف، والنصوص تضافرت عن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رسول الله. لكن هل الوقف محصور في رؤوس الآيات؟ لا، رؤوس الآيات موضع وقف، لكن هناك وقف مع الآيات الطويلة لازم نشوف معنى يتم. عشان كده العلماء عمدوا إلى هذا العلم اللي درسوه بالذات، وجاءوا في وسط الآيات وبدأوا يقسموا. هنا وقف جائز يستوي فيه الوقف مع الوصل، وهنا وقف جائز يقدم فيه الوصل على الوقف، وهنا وقف جائز يقدم فيه الوقف على الوصل، وهنا وقف لازم لأنه ليس في رأس آية لكن لازم، لأن المعنى لو وصلنا يختل. هنا موضع لا يجوز في الوقف لأن الوقف فيه يخل بالمعنى. كل العلامات دي اللي حطوها الجيم والقلي وصلي والميم الوقف اللازم ولا الناهية عن الوقوف، كل هذه العلامات طبعا أخذت في تاريخ الأمة أشكال عدة، بعضهم كان يكتب عوف أخرى غير القلي وصلي، كان يكتب طاء، يكتب مش عارف سين كده. لكن الشاهد أن هذه الأمور كانت موضع اجتهاد من الصحابة، وخاصة الدارسين لعلم وقف الارتداء عارفين أن متى يتم المعنى وأي المعنى أكمل، الوقف يتم به المعنى ولا الوصل. طب والاكمل الوقف والاكمل الوصل والاثنين زي بعض. ومن هنا جاء هذا الرسم اللي رسموه المتاخرين على مواضعه في الايات في المكان ده في قيله، يبقى يجوز الوقف يجوز الوصل والوقف اول. هنا في صله يبقى يجوز الوقف يجوز الوصل والوصل اول. هنا في جيم يجوز الوقف يجوز الوقف والامر بالتساوي. هنا لا لا يجوز الوقف، هنا ميم يلزم الوقف. فوضعوا هذه العلامات لتساعد اي دارس لعلم الوقف الابتداء على الاقل حتى ولم يدرس العلم يعرف متى يقف ومتى يصل وايهما احسن بهذه العلامات، ايهما يقدر. لما يقول الوصل اولى يبقى الوصل اولى، الوقف اولى يبقى الوقف اولى، وهكذا. هذه المعاني طبعا خطيرة، كلها ولدت هذا العلم المفرد. لذا احتاجت الأمة يقينا لمعرفة رؤوس الآيات حتى تحدد المعاني المطلوبة والعلوم المستنبطة والمعاني المستخرجة والمستقاف من الآيات آية آية، سواء الآية في ذاتها باستخلالها أو في نظمها، لأن نظمها جمع الآيات على بعضها. فالمعاني اللي استخلت بها الآيات معاني القرآن تحدى بها الخلق، والمعاني التي نظمت في نظم يجمع عدة آيات أيضا تحدى بها الخلق. كل دي تكلمش على كلام عادي، تكلم على كلام رب العبادة الذي قال عنه تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. مفيش كلمة فيها هزار، كل كلمة في القرآن مقصودة، بل كل حرف مقصود. لدرجة طبعا بعض أهل اللغة عندهم شيء من التجاوز في اللغة العربية، ولكن الحرف ده زائد في القرآن، لا يقال حرف زائد. زال العرب في كلامه ماشي، استعماله ماشي، لكن في القرآن لا. إذا يقول علماء القرآن لا يجوز أن نسميه حرف زائد، فليس في كلامنا زيادة ولا نقصان. يعني الحذف من لغة العرب، إذا حذف الله عز وجل يبقى يقصد المعنى البلاغي الوارد بالحذف، يبقى لا في زيادة ولا في نقصان، لكن كمال المعنى وتمامه بالموجود المنصوص عليه. لما قال النسل حق سنه ما علمنا عليه من سوء، اللغة يقولون من هنا زائدة، أي ما علمنا عليه سوء، القرآن تعالى يقال هذا مستحيل، الكلام ده هيخل بالمعنى يقينا. لو قلنا من زائدة وما علمنا عليه سوء، يبقى السوء اللي يتعلق بمحاولات المراودة والزنا، لكن قولهن من سوء أضافت معاني كبيرة جدا. مش في دي بس، ده ما علمنا عليه أي لون أو نوع من السوء، من هنا تعم كل أنواع السوء من ألفاظ عموم عند أهل الأصول باتفاق. ذكر عند الأصول قالوا من ألفاظ عموم، فقولنا من سوء إن درجة تحتها كل أنواع السوء المتخيلة، يعني الذي يخمس ولا يلمس ولا يتكلم ولا يكذب ولا يمس ولا يقع منه أي سوء قل أو كثر مهما تنوع السوء. يبقى نفوا عنه كل أنواع السوء، لما نحصرها في واحد اختل المعنى يقينا، انحصر في المراودة بس. مقدمة ذهن ما علمنا عليه من سوء، ذلك رب العباد يقول كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء، يبقى صرف عنه السوء جاءت معرفة كل أنواع السوء، كل أنواع السوء. فنعرف الإعلام هنا جنس، جنس السوء. رب العباد أثبت أنه نفع عنه كل السوء، والنسوة أثبتنا أنهن ما علمنا عليه أي نوع من السوء. كيف نحصرها في نوع؟ أليس هذا خلل بين في معنى؟ يقين خلل بين في معنى. إذن لو قلنا بقول العرب إن من زائدة ضيعنا المعنى. إذا قال أهل القرآن لا يقال من زائدة، لكن يقال من مزيدة، زيدت لمزيد معنى. ودي دقة القرآن متنهي، إن ما في حرف في موضع إلا هو فصل. لما أقول إنه لقول فصل، يبقى كلماته فصل، حروفه فصل، جمله فصل، أساليبه فصل، معانيه فصل، نظمه فصل. مفهوش هزار، مفهوش خلل، ده نظم كل وحي رباني بلغ نهاية البلاغة ونهاية الفصاحة. أفصح الكلام وأبلغ الكلام. الكلام ده ينطبق على كل ما في القرآن من حروف وكلمات. أقول من حروف وكلمات، فإزاي نضيع كل المعاني دي بالخلل بتاعنا، بسوء الفهم؟ إذا قلنا إن حروف القرآن وأساليب القرآن استخدمها كلها فصل، وكلها في قمة الإحكام، مفيش جملة نستطيع نستخدم منها خلل، ولا كلمة ولا حرف. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. حتى التفصيلات، الحروف والكلمات والمعاني كلها، وصول البلاغ فيها، وصول البلاغ فيها، بدعي فيها، وصول البيان فيها. قال: أحكمت آياته ثم فصلت. كل التفصيلات، أيوة، من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فإذا كانت التفصيلات من لدن الحكيم الخبير، إيه اللي نمسك عليها؟ بل بيّن تعالى ما هو أدق حين قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. يعني كل التفصيلات اللي ذكرت دي على وفق علم العليم الخبير. نقول على علم، علم من؟ علم العليم الحكيم الخبير الأنزل. فإذا كانت التفصيلات على وفق علم الله عز وجل، من أين أتى الخلل؟ يستحيل، يستحيل، لا في حرف ولا في كلمة. إذا احتجنا إن احنا نرتقي حتى ندرك معاني القرآن وندرك علوم القرآن. دراسة علوم القرآن من أخطر العلوم اللي غاب عنها الناس. شايفين هو مع العرض بتتفتح لنا ابواب ودقائق غابت عن ملايين الخلق. كم واحد من المسلمين الان يتعلم علم وقف الابتداء؟ سقط هذه المعاني حتى ندرك نحن امام امر جلل عظيم جدا جدا فوق طاقات الخلق. يبقى احتجنا الوقف الابتداء، ما احتجناش. احتجنا لرؤوس الآية، ما احتجناش. إذا كنا محتاجين لوقف الابتداء اللي في النص، فكيف برؤوس الآية؟ بالأنزاع نحن في حاجة إليه، نحن في حاجة إليه، بل في أمس الحاجة إليه. ودي أهميتها، وهذه من فوائدها الدقيقة جدا 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 والتي غابت عن الناس وغاب عنها الناس. إذا مطلوب نحن نفهم إن ما في علم في القرآن، القرآن استعمله جاء لغير حاجة. استعمل أسئلة يبقى قيمة فيها فوائد جمة، منها ما نعلم وافتح اللي علينا، ومنها ما لا نعلم. بعدين في نفس الوقت يعني رؤوس الآيات بتنظم الإنسان حتى تلاوته نفسه، طريقة قراءته، كل دي معاني وفوائد دينا في التلاوة وفي الفهم وفي استخراج المعاني، في استنباط العلوم، شيء عجيب. عجيب عجيب الحي الاخ الحقيقه. فدراسه هذا العلم بالذات علم وقف الارتداد حقيقه من اخطر العلوم، بل كما ذكرت في بدايه كلامي ان الامام الشاطبي رحمه الله تعالى يعني ابن الجزع رحمه الله تعالى قال هذه من الواجبات بعد التجويد الحروف لا بد من معرفه الكوفي، لابد من معرفه الكوفي، معرفه وقف الارتداء عشان تفهم يعني ايه معاني، يعني ايه بلاغه، يعني ايه بديع، يعني ايه بيان، يعني ايه نظم، انما تشابه النظم. كل هذه العلوم ارتبطت بسياق الآيات وبالوقف فيها والاعتداء، ربط عجيب جدا جدا جدا، بينما تناغم شديد، تلاقي شديد، لا يفك عدم الآخر. هذه العلوم لا تنفك عن الوقف الارتداء، ولا يقوم عن الوقف الارتداء بغيرها، ولا يفهم بسواها. وصل معنى خطيرتك؟ إذا هذه النقطة، هذه الفائدة من أعظم الفوائد التي غابت عن الناس وغاب عن الناس. الوقت الحقيقة يعني لا يسعفنا يستلزم، خلاص وقت خلص. أضطر أقف عند هذه النقطة اليوم، أقول لكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن كان في الأمر البقية وقدر الله اللقاء. جزاكم الله خيرا حسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أسئلة؟